اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيئا عمر. ومن وحي المناسبة نقول ترفع كان المبتدا اسما واليدي تنصبه ككان سيدا عنه. هذا ذكر لبعض علمائنا. تم الكلام بحمد الله في بحث المبتدا والخبر، وشرع المصنف عليكم السلام ورحمه الله فيما ينسخ فصل المبتدا والخبر، اي فيما يزيله ويغيره ولو بتغيير المقتضي له. معنى نسخ حكم المبتدا والخبر ازاله وتغيير حكم المبتدا والخبر ولو بتغيير المقتضي لذلك الحكم، انه كما سنرى مثلا الان الخبر في باب انا مرفوع والخبر في باب المبتدا مرفوع، فقد يقال لا يقال انا لم تنسخ حكم الخبر، بل نقول نسخته يعني غير باب الحكم، لكن لا بمعنى انه غير نفس الحكم بل غير المقتضي له العامل له، فان العامل في خبر ان مثلا كان هو المبتدا او الابتداء، لكن بعد مجيء ان صار المقتضي شيئا اخر او شيئا اخر. وما راتب الابتداء طبعا الذي يقول لأن أو الذي قال في بحث المبتدا والخبر إن العامل في كليهما هو الابتداء، فلا شك ولا ريب في صحة قوله نواسخ الابتداء، والذي قال بأن العامل فيهما طبعا ليست مقولة البصرية، والذي قال بأن العامل في المبتدا هو الابتداء وفي الخبر هو الخبرية، فأيضا يمكن له أن يكون نواسخ الابتداء، لأن المبتدا إن نسخ الابتداء عنه لم يعد مبتدا، ففقد عامل الخبر على مبناه، فما ينسخ الابتداء ينسخ خبرية أيضا. نعم لا يتناسى ذلك على مذهب الكوفيين، لأنهم قالوا هما مترافعان، المبتدا والخبر مترافعان. قد لا يتناسى ذلك وإن بالإمكان تصحيحه، هذا كله اللهم إلا أن يقال عندما نقول نواسخ الابتداء لا نقصد من الابتداء العامل المعنوي، وإنما نقصد مصدر من مبتدا كون الشيء مبتدا يرحمكم الله. صحيح إذا تكون هذه العبارة متماشية مع جميع المذاهب والمذاهب. عليكم السلام ورحمة الله. ونواسخ الابتداء منها ما هو افعال ومنها ما هو حروف. فلذلك يعقد البحث في مقامين، في الحروف الناسخة والأفعال الناسخة. طبعا وإن كان عندما نقول أفعال ناسخة لا ينافي ذلك ما سيأتي من أنه قد لا يكون الناسخ فعلا، بل قد يكون اسم فاعل مثلا أو مصدرا أو ما إلى ذلك، هي لكن هي أفعال سجنة بمعنى أنه كونها فعلا مسلمة، كونها فعلا مسلمة يعني عملها ونسوى أثناء كونها فعلا أمر مسلم ومفروض عنه. نعم يأتي النقاط في غيره مثلا ليس تستطيع أن تأتي لها باسم فاعل وتنسخ به الابتداء يأتي الكلام هنا حينئذ. أما الصيغة المسلمة أنها تنسى هي الفعلية لأنها الصيغة المشتركة بين الفعلية. ما هي طبعا أيضا يمكن تقسيم الأفعال الناسخة إلى كان وأخواتها وكاد وأخواتها وظن وأخواتها وفي ذلك سيقع الكلام فيها. وأيضا من حروف الناسخة منها ما هو مشبه منها ما هو مشبه بالفعل كإن ومنها ما هو مشبه بليس كما ولا ولا فتأتي ومنها ما هو مشبه بإن كلام نافية للجنس. بدأ المصنف بأول باب من أبواب أفعال الناسخة وهو كان وأخواتها فقد يعبر عنها بالأفعال الماضية. ما هي كان وأخواتها وما هي حقيقة دخولها على المبتدأ والخبر وهل تنسخ أو لا تنسخ؟ هذه كلها أسئلة يتعرض المصنف أو الشارح الإجابة عنها. في البداية لابد لنا أن نعلم أن ما ينسخ حكم الابتداء والخبرية ينبغي أن يكون داخلا على جملة فيها مبتدأ وخبر. هذا صوت محقق للموضوع. ولا يكفي مجرد أن يكون هذا الناسخ متواجدا في جملة المبتدأ والخبر بل ينبغي أن يكون له تعلقا بما ينسخ حكمه السابق. وبما أن كان تنسخ حكم الابتداء وحكم الخبرية فيجب أن تدخل على المبتدأ والخبر معا. ولا يكفي أن تكون إلى جانبهما فقط وعندما أثبتنا لها أنها تدخل على كليهما معا فلم يعد دخولها من باب دخول الفعل على الأسماء لأن المبتدأ والخبر معا يشكلان جملة فلكي تكون ناسخة ينبغي أن يكون مدخولها الجملة الإسمية بتمام أركانها ركن الجملة الإسمية مبتدأ وخبر حتى تستطيع أن تنسخ لا يكفي أن توجد إلى جانب المبتدأ والخبر بل يجب أن تدخل عليهما معا دخولها عليهما معا يصير هذا الدخول من باب دخول الفعل على الجملة لا من باب دخول الفعل على الاسم. فحينئذ هذه طريقة تفكير المصنف فحينئذ نسأل أن دخول أن كان وأخواته ما هي؟ أهي أفعال أم حروف؟ لا خلاف في كونها أفعالا في الجملة باستثناء ليس أن وقع الكلام في حرفيتها وفعليتها. فإذا كانت أفعالا فنسأل أن دخولها على الجمل هل هو الأصل والقياس في باب الأفعال أم أنه على خلاف الأصل؟ وعن هذه النظرية الآن سترى في باب كان وأخواتها هناك نظرية متكاملة للشارح ويخالف فيها المشهور الرأي المشهور كما سيأتي في محل. يجيب المصنف عن هذا السؤال لأن السؤال الذي نسأل عنه ما هو؟ أن أثبتنا أن كان فعله وأنها حتى تكون ناسخة لابد أن تكون داخلة على الجملة ولا يكفي أن تكون داخلة على الاسم وأن تكون إلى جانبهما فصدق على دخولها أنه دخول للفعل على الجملة فلا يبد لنا أن نفهم أن دخول الفعل هل الأصل فيه أن يكون على الجمل أو على الأسماء؟ هل دخوله على الجمل هو الأصل أم هو الفرع؟ هو خلاف الأصل. يجيب عن هذا السؤال لأن دخول كان وأخواتها أو دخول الفعل على الجمل على خلاف الأصل فيه والسر في ذلك أننا لا نستطيع أن نجيب عن هذا السؤال إلا إذا عرفنا حقيقة الفعل وحقيقة مجهوله ومجهول الفعل بحسب المتسالم عليه بينهم هو نسبة الحدث إلى فاعل ما نسبة تامة زمانية وهنا لا بد من بيان مقدمة أن المعاني منها ما يقوم بنفسه وهو الجوهر ومعنى قيامه بنفسه أنه لا يفتقر إلى الغير يعني لا يفتقر في وجوده الخارج إلى الغير فلا يكون معلوما أو ممكنا ومنها ما هو مفتقرا في قيامه إلى الغير والمفتقر في قيامه إلى الغيب إما أن يكون مفتقرا الى واحد وهو العرب كالبياض المفتقر في وجوده الخارجي الى الغراب، بمعنى انه لا قيام له في الخارج غير غراب، فما توقف عليه البياض ما هو شيء واحد وهو ومنه ما يفتقر الى اثنين وهو النسبة او ما يعبر عنه في علم الاصول بالمعنى الحرفي. وفي الفلسفة بالمعنى الربطي او بالوجود الربطي. كنسبة الظرفية القائمة بطرفين هما الكتاب والحقيبة، لا يعقل أن توجد ظرفية في الخارج، بل في علم الوصول قال حتى في الذهن لا يعقل أن تقوم النسبة إلا بطرفين، فهي أدنى رتبة من العرب. لأن العرب يفتقر إلى واحد فقط، البياض يفتقر إلى الجدار فقط. إذا اتضحت هذه المقدمة نعود إلى ما كنا فيه، وصلنا إلى تحليل مجهول الفعل، فقلنا الفعل يدل على حدث، يدل على نسبة الحدث إلى فاعل. الآن هذا نسبة الحدث إلى فاعل هل هو من قبيل العرب أم أنه من قبيل معنى الحرف؟ نقول قيام الحدث، نقول الحدث عرب يفتقر في قيامه في الخارج الى واحد فقط، يكون موضوعا له ومحلا له وهو الفاعل. فنسبة الحدث الى الفاعل انما هي نسبة العرب الى الجوهر، فمدلول الفعل من قبيل العرب لا من قبيل معنى الحرفي. هذا ليس دقيقا، هذا في الاصول غير صحيح، لم ناخذ منه ما نستفيد منه في النحو، والا في الاصول الفعل له مدلولان، مدلول لمادته وهو معنى الاسم، ومدلول لهيئته وهو معنى نسبة الحدث إلى فاعل. فأنا أحط هذه نسبة قائمة بين الحدث والفاعل. نعم الحدث بنفسه عرضا، فهذا مقتضى الدقة في الألفة. كيف مثلا؟ إذا مدلول الفعل هو الحدث المنسوب إلى الفاعل، وهذا من قبيل العرب. وإذا كان من قبيل العرب فهل يتوقف على أمر واحد أو على أمرين؟ على امر واحد. وحينئذ فغاية ما يحتاج اليه الفعل ان ينسب الى لفظ واحد، ان يكون بعده لفظا يصح اسناد الفعل اليه، فلذلك يكون الاصل في الافعال ما هو ان تنسب الى ان تدخل على الاسماء او ان تدخل على الجمل، ان تدخل على الاسماء، لان الاسم الواحد الاسم الواحد مصحح باستعمال الفعل، فالزائد مشكوك للاصل عدمه، فيكون الاصل دخول الاصل في الافعال ان تكون داخله على الاسماء. ولكن لما كانت ناسخة، لما كانت كان يراد لها أن تكون ناسخة لحكم الجزئين، تساهلوا في أمرها فجعلوا مضمونها، مضمون كان الذي كان ينسب إلى الإذن جعلوه منسوبا إلى الجملة، وهذا كما سيأتي هو معنى المقصود بنظر الشارح عندما تقول له ما معنى ان كان ناطقة، تفسيرات متعددة وجدت، فتأتي في الكلام فيها في محله. الشارح الذي يرتضيه هو هذا المعنى، ان كان ناقصة عن بقية الافعال. لماذا؟ لان مدلولا نزل منزلة المعنى الحرفي فجعل قائما بالجملة التي تشتمل على طرفين، ولم يبقى كالأعراب في أنه ينسب إلى واحدة، لذلك تدلنا خروج الظروف بدوى وتراخت فصارت ناقصة لذلك. أو فقل لأنها لما نسب مضمونها إلى الجملة شابهت الحروف، فإن الحرف هو الذي يدخل على الجملة. ألا ترى إلى قولك مثلا إذا جاء زين فأكرمه، أن إذا دائرة على المجيء والإكرام معه، وأنك لا تستطيع أن تدخلها على طرف دون طرف. هذا هو الأصل في الحروف، وكذا الحال في مثل في، وكذا الحال في أي حرف من الحروف نأخذه ينسب مضمونه إلى الجملة. الآن ما معنى أن كان الناطقة نسب مضمونها إلى الجملة؟ يعني لو تأملنا هل هذا صحيح أو لا؟ تعال نأخذ مثال، كان زيد قائما. الآن كان تدل على الوجود في الزمن الماضي، بناء على أنها تدل على الوجود، لأنه سيأتي من يناقش أنه هل تدل على حدث أو لا تدل، مصنف يرى أنها تدل. الوجود في الزمن الماضي، هذا الوجود في الزمن الماضي هل هو مختص بزيد؟ يعني زيد عندما تقول كان زيد قائما، هل تفهم منه أن زيد كان أن زيدا كان موجودا في الماضي؟ أم أن قائما كان موجودا في الماضي؟ أن الذي نفهمه من هذه الجملة هو أن القيام كان منتسبا لزيد في الزمن الماضي، فالوجود في الزمن الماضي لم يدخل على زيد وحده ولا على قائم وحده، وإنما على نسبة القيام إلى زيد، وهذا معنى أنها داخلة إلى على الجملة وليست داخلة على كل طرف على حدة، على الطرف الثاني منسوبا إلى الأول، أو على الأول منسوبا إليه الطرف الثاني، هذا معنى أنها داخلة على الجملة. فلحد الآن أوجدنا المقتضي للنسخ. المقتضي للنسخ ما هو لحظة البيان المتقدم؟ قلنا لا تستطيع أن تنسخ حكم شيء إلا إذا كان مدخولا لها. وقلنا نريد أن ننسخ بها حكم الابتداء وحكم الخبرية، فأدخلناه على كل من المبتدأ والخبر، فتوفر لها مقتضي النسخ إذا أردت أن تنسخ هذا. لكن على أي أساس يكون العمل. أو بعبارة ثانية، ثبت أن من شأنيتها أن تعمل، لكن ما هو طبيعة العمل الذي تقتضيه كان؟ هذا لم يبين تحد الأمر، وهذا لابد من بيانه. لماذا؟ لأننا ما فصلنا العمل سابقا ما كان معه جهة مقتضية للعمل، ما لم يكن معه جهة مقتضية لا يكون صالحا للعمل. فصلنا هي الجهة المقتضية للعمل. قالوا لا نجد في نفسك أنا جهة مقتضية للعمل، ولكن لا يحفظ النفس إلا بعمله. فشبهنا المبتدأ بالفاعل والخبر بالمفعول، فنطبت كان المبتدأ لأنه شبيه بالفاعل الذي تعرفه، ورفعت المبتدأ لأنه شبيه بالفاعل، ونطبت الخبر لأنه شبيه بالمفعول الذي تعرفه، يعني الذي كانت تعمل فيه عندما لم تكن مخالفة للأصل. فإذا ماذا تحصل؟ أن كان ناقصة لأن مضمونها ينسب إلى الجملة، وأنها تدخل على الجملة، وأنها فيها شأنية أن تعمل، وأنها تعمل فعلا لكن على التشبيه بالفاعل. ولا خلاف في أن كان تنصب الخبر، هي التي تنصب الخبر كما قال الناظم تنصب الروح. نعم هناك خلاف انها على اي اساس تنصبه، فذهب البصريون الى انها تنصبه خبرا على التشبيه للمفعول به، وذهب الكوفيون الى انها تنصبه حالا. وانما وقع الخلاف في انها هل ترفع المبتدا اسما لها ام لا ترفعه، سيكون اسما لها من غير ان ترفعه. دليل القول الثاني انها لا ترفع المبتدا، ان المبتدا كان مرفوعا قبل دخوله، فبعد دخولها بقي مرفوعا فلم يرفع عليه شيء جديد، فما كان مرفوعا به قبل كان هو المرفوع به بعد كان. وهذا غير صحيح، لأن ما كان واقعا للمبتدا قبل كان هو عدم العوامل المطلية والخلاف، فبعد دخول كان لا شك ولا ريب أنه زال الاختلاف، والمعلول يزول بزوال علته، فهذا الرفع الذي فيه مستأنف وحادثا والمحدث له كان، فتكون هي الرافعه. فلذلك قال الماضي ترفع كان والخبر تنصبه، فاثبت الرفع والمصدر لها. نقرا هذا المصدر: دخول كان وأتواتها على المبتدا والخبر على خلاف القياس، لانها افعال اولا اثبتت فعليتها، وعن قلنا لا يوجد خلاف في فعليتها الا ما ذكر فيه ليس، وحق الافعال كلها ان تنسب معانيها الى المفردات لا الى الجمل، فانها فان ذلك يعني فان نسبه المعاني الى الجمل للحروف نحو هل وليس وما، في قولك هل جاء زيد وليته عندنا وما احد افضل منك. فإذا القول بدخول على الجمل قول على خلاف الأصل، يقول ولكن العرب توسعوا في الكلام فأجروا بعض الأفعال مجرى الحروف، فنسبوا معانيها إلى الجمل، وذلك كان وأخواتها، فإنهم أدخلوها على المبتدأ والخبر، لا على المبتدأ وحده ولا على الخبر وحده، بل على نسبة معانيها، معاني كان وأخواتها، إلى مضمونها، إلى مضمون الجمل. مضمون الجملة مضمون زي قال الله زيد أو قائم أو نسبة القيام إلى زيد. ثم رفعوا بها المبتدأ. طب إذا ثبت أن فيها شأنية الفعل فما هي طبيعة العمل؟ يقول لا يوجد لها طبيعة معينة تقتضيها. ثم رفعوا بها المبتدأ تشبيها بالفاعل ومصدر الخبر تشبيها بالمفعول سواء تقدم أو تأخر، نحو كان زيد قائما وكان سيئا عمر، ويسمى المرفوع في هذا الباب اسما ويسمى الموصول خبرا. الآن هذا كان لب المطلع. في الأبيات الآتية ما هي كان وخص؟ الآن عرفناها، عرفنا عملها، عرفنا حقيقتها، عرفنا مضمونها، فالآن عرفنا عليها، فيشرع بتعداد هذه الأفعال واحدة واحدة. فالطلب لذلك الآن نقرأ ومعلق حيثما نحتاج إلى الطلب. معنى كان وجدا، معنى كان وجدا، هذا قبل أن تصبح ناقصة أو بعد أن بقيت أو بعد أن صارت ناقصة. بنظر الشارح أنه لا فرق بين كان التامة وكان الناقصة من ناحية المعنى، فكان الناقصة هي لمعنى وجد وكان التامة هي لمعنى وجد، هذا خلاف المتعارف. أنه مثلا يقولون إذا كانت كان لمعنى وجد فتكون تامة، فالشارح يرى أن لا فرق بين التام والناقص من ناحية المدلول، من ناحية أصل المعنى، وإنما الفرق بينهما في مقام الاستعمال، أن هذا المعنى الذي للفعل تارة تنسبه إلى المفرد وأخرى تنسبه إلى الجملة، فهذا الوجد بحد ذاته إن نسبته إلى المفرد كان تاما، وإن نسبته إلى الجملة كان ناقص. لذلك ما قال ومعنى معنى كان تاما وجدا. طبعا هذا لا يكون إلا إذا أثبتنا أن كان ناقص تدل على الحدث كما سيأتي إثباته. هذا مبتني على ما يراه الشارع في بحث أن نقصان هذه الأفعال هل يجربها ويجربها من الحدث أو لا يجربها؟ مصنف يرى أنه لا يجربها، يبقى دالة على الحدث كما كان دالة. إذا لا فرق بين كانت تامة وكان ناقصة معنى ومجهولا، المعنى الموضوع له والمستعمل، وإنما في طور الاستعمال، في كيفية الاستعمال، هل استعملته منسوبا الى المفرد؟ يعني حتى الفرد ونحن في الاصول يبحثون عن الوضع والموضوع له والمستعمل فيه. هنا لا فرق بينهما، لا وضعا ولا موضوعا له ولا مستعملا فيه، انما الفرق في كيفيه الاستعمال، في شؤون الاستعمال. هذا محل وصول الاصول. كيف مثلا؟ معنى كان وجدا، ومعنى ظل اقام نهارا. ظل زيد عندنا يعني أقام زيد عندنا نهارا، وبات أقام ليلا، وأضحى وأصبح وأمسى يعني دخل الصبح، دخل الضحى والصباح والمساء. أصبح زيد عالما يعني أنه دخل عليه الصبح مثلا متصفا أو الصباح متصفا بالعلم، ومعنى صار تجددا، ومعنى ليس نفي الحق. وقيل ولعله الأولى. ليس نامت لا دلالة لها على زمان لأنها حرف في الحقيقة. فما هو مقصودكم من أنها لنصيحة؟ نصيحة يعني نفي وقوع الفعل في الزمن الحاضر. إن كان مقصودكم أنها موضوعة لنفي الحال فهذا لا يتم إذا جعلناها حرف. طب نقول المقصود شيء آخر، أنه عند عدم القرينة المعينة لزمان وجاء المتكلم وقال لك مثلا ليس زيد قائما، فعند فقد القرينة المعينة للزمان نحمل على الحق الأصل أنه ينفي الآن لنفي قيام زيد الآن. حمله على نفي قيام زيد أمس أو غدا تحتاج إلى قرينة، فلما لم يذكرها انصرف إلى نفي الحق. فالحاصل أنه عندما نقول معنى ليس نفي الحال هذا يتماشى حتى لو قلنا بحرفية ليس. لماذا؟ لأن المقصود أنه مع عدم القرينة المعينة للزمان فما ينطلق إليه الذهن من اللفظ والمتبادر من اللفظ ونفي الحال فإن نفي ذلك يقول فإن نفت غير الحال فبقرينة. تستطيع أن تنفي غير الحال لكن مع وجود قرينة، هذا دليل على أن الحال ليس مأخوذا في معناه الموضوع له. لو كان مأخوذا في معناه الموضوع له إقامتك لقرينة دالة على النفي المستقبل يلزم منه التهافت. لو كان الحال جزءا من المعنى الموضوع له وتقول أنت أنه مستعمل ليس مستعمل هنا في معناه الموضوع له فدالك على نفي الحال وأقمت قرينة على نفي الاستقبال لزم التهافت، أو لا فتقول بالمجازية ولا قائل بها ليس زيد قائما كذا لا قائل بأن ليس مستعملة مجازا. فإن نفت غيره فبقرينة كقول الشاعر وما مثله فيهم ولا كان قبله وليس يكون الدهر ما دام يدخل وليس يكون الدهر يعني فليذهب الدهر، فهذا نفي لكون الدهر لكن في المستقبل. ومعنى زال انفصل، زال التي نتحدث عنها هي زال التي مضارعها يزال وليس الزال التي مضارعها يزول وليس الزال التي مضارعها يزيل، لدينا ثلاث زالات إذا صح التعبير. زال يزال بمعنى انفصل وهي التي تكون ناقصة زارة وتامة أخرى. زال يزول بمعنى فني يدنى هذه دائما تامة. وزال يزيد بمعنى تغير هذا أيضا تام. إذا من كلام في زال التي مضارعها يزال ومعنى زال انفصل وكذا معنى بارحة وفتئة وانفكت انفصل ومعنى دام بقي. فأجروا هذه الأفعال بالمعاني المذكورة تصريح لما ذكرناه من أنه لا فرق بين كان التام والناقصة. هذه الأفعال بنفس المعاني المذكورة أجروها مجرى حروف. إذا هي حال نقصانها لا زالت تحمل نفس المعنى الذي كان لها حال تنميتها. فأدخلت كيف؟ فأدخلت على الجمل الابتدائية على تعلق معانيها بها، على تعلق معاني كان بها. أصلا هو كل نظرية المصنف قائمة على أن الحدث لا زال باقيا في مجرور كان حتى وإن صارت ناقصة على تعلق معاني هذه الأفعال بالجمل. إذا هناك معاني لهذه الأفعال وليست منفردة عن الدلالة على الحدث فعمل فيها العمل المكتوب كما بينا، وهي في ذلك على ثلاثة أصناف. الآن هذه التقسيمات أيضا ليست فيها، يريد في الحقيقة أن تكمل بين الاستعداد، لكن هناك ثلاثة عناوين. العنوان الأول ما يعمل بلا صوت ولا حرف كتامة وعدة الليل. العنوان الثاني ما يعمل بصوت تقدم نفي أو شبه مثل ما زال ومن فك وما برح. العنوان الثالث ما يعمل بصوت تقدم النام الصبرية عن ذلك. إذا في الحقيقة لدينا قسمان، ما يعمل بصوت وما يعمل بلا صوت، لكن الصوت تارة يكون تقدم ما نافية وتارة يكون تقدم ما أمر. يقول وهي في ذلك في هذا العمل المذكور على ثلاثة أقسام، قسم يعمل بلا صوت وهو كان وليس وما بينهما في كلام الماضي، كان ظل بات أصحى أصبح أمس وصار وليس، كان وليس وما بينهما. وقسم يعمل بصوت تقدم نفيا أو شبه النفي وهو زال وبرح وفتح وانتهى. مثال النفي ما زال زيد عالما فلن يبرح عمرو كريما، وقول الشاعر ألا يسلم يا دار ميا على الهدى ولا زال منهلا بجرعائك القطور. لا زال. وقول الآخر ليس ينفك، يريد يكسر الشواهد الدلالة أنه الشرط تقدم نفي لا تقدم ما النافية، خلاف دام مصروفة ليست مصروفة بمطلق حرف مصدرية بل بحمد المصري هو ما بين الزال ليست مصروفة بحرف معين من حروف النفي بل مطلق النافي يكون محققا في صوت عمله. ليس ينهك ذاهما واعتزازي كل ذي عفة لكل قمر. وقد يغني بل أكثر من ذلك، لا يشترط تقدم النفي لفظا بل قد يغني معنى النفي عن لفظه كقوله تعالى تالله تفتأ، حكاية عن أولاد يعقوب عليه السلام، تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني لا تفتأ يعني تنفصل عن ذكر يوسف، لكن قرينة المقام ظاهرة في أنه ابيضت عيناه، لا يوجد قرينة أوضح من ذلك، ابيضت عيناه من الحزن وهو القبيل، إذا هو لا ينفك يذكر يوسف. قال الشاعر تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكون فالمرء قد يرد النجاة مؤملا والموت دونه. تنفك تسمع، لا يريد انه لا تسمع بميتة الا مرة واحدة في حياتك، لا انت كل يوم تسمع. واما شبه النفي فهو النهي كقول الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، واضح الشواهد. ومتى خلت هذه الافعال الاربعة عن نفيا او نهيا ظاهرا او مقدرا لا تعمل العمل مذكور لفقدان الشرط عمل. العنوان الثاني وقسم يعمل بشرط تقدم الماء المصدرية النافعة عنه. ما التي هي قبل دامة فيها خصوصيتان، الخصوصية الأولى أنها مصدرية أي أنها من الموصولات الحرفية أي أنها تثبت مع ما بعدها بمصدر، والخصوصية الثانية أنها ظرفية تحمل معنى الظرف. فلو انطلق من ما أحد هذين الخصوصيتين أو إحدى هذين الخصوصيتين انتفى الشرط عنه، انتفى الشرط. لماذا؟ لأن الشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، فلو تقدم ما المصدرية غير الظرفية لم يكن الشرط قد تحقق. كيف تكون ما مصدرية وظرفية في واقعينه؟ يأتي الإنسان أعطي ما دمت مقيرا درهما، يعني أعطي درهما متى؟ مدة دوامك أو مصيبة درهم، فمدة في التقدير الذي أتى بها في التقدير، لفظ مدة الذي أتى به في التقدير إشارة إلى الظرفية التي نستفيدها منها، ودوامك المذكور في التقدير إشارة إلى المصدرية التي تستفاد منها. فالمصحح لرفع دام الاسم ونصبها الخبر كونها صلة لما المذكورة، إنما المذكورة إذا كانت مصدرية فهي موصول حرفيا، وكل موصول بعد وصول حتى ولو كان حرفيا فلا بد أن تكون هي مع ما بعدها بمثابة الصلة لما. فلو لم تكن صلة لها لم يصح ذلك العمل فيها، يعني لو لم تدخل عليها ما المنظرية الضرورية. وكذا لو لم تكن ما نائبة عن الضرب كانت مصدرية لكنها لم تكن ضربية، فإن في هذه الحالة القول بإعمالها في هذه الحالة فيه خروج عن القدر المتيقن المسموع، والخروج عن القدر المتيقن المسموع إلى ما هو وفق الأصل يمنعونه، فكيف بالخروج عنه إلى ما هو على خلافه؟ فلا يقال عرفت بما دام زيد صديقك، لماذا؟ لأننا اختلفت هنا عن معنى الظرفية، أنه ليس المقصود عرفت بمدة دوام زيد صديقك، بل عرفت بدوامه صديقا لك. والمرجع في ذلك كله إلى أين؟ إلى أين؟ إلى متابعة الثانية. أبي في ذلك كله إما في جميع الأقسام المذكورة، أن منها ما يعمل بشرط ومنها ما لا يعمل، ما يعمل بلاكة والشروط ما هي، مرجعه الى متابعه الاستعمال. واما ان تكون راجع الى خصوص هذه المساله الاخيره، انه ما اذا لم تكن مصدريه ظرفيه او كانت مصدريه لكن لم تكن ظرفيه لا تعمل دائما، نرجع فيه الى متابعه الاستعمال، يعني لا يوجد لدينا تعليل واضح وانما يوجد لدينا قدر متيقن مسموع لا نستطيع الخروج عنه بغير عله الى ما هو خلافه. طب يعني الخروج عن المسموع متى يصح؟ اذا توفر الشرطان، الشرط الاول ان يكون لدينا دليل، الشرط الثاني ان يكون الخروج خروجا الى الاصل الى ما هو على وفق الاصل. اما فيما نحن فيه فلا الدليل موجود ولا نحن فيه، نحن لو قررنا نكون قد وفقنا الاصل، لماذا؟ لان الاصل في الافعال ان تنسب مضامينها الى اي شيء؟ الى الجمل، الى المفردات لا الى الجمل، فنحن نريد ان نقول بناها لتكون عامله في مورد لا دليل على اعمالها. وغير ماض مثله قد عمل ان كان غير الماضي منه استمر. في هذا المطلب تقسم كان وأخواتها إلى أقسام ثلاثة، قسم لا يتصرف أبدا وهو ليس، لا تقول يبيس ولا لس ولا لائس ولا فهذه لا معنى للبحث في أنها إذا صارت فعلا مضارعا هل تبقى عاملة أو لا، إذا صارت مصدرا لأن أصلا لا تتحول، هي سمعت ليس وتبقى ليس، هكذا خلقت وهكذا تبقى. ودام على قوله، دام بعدما المنظري على قوله انها مثل ليس لا تتصرف. القسم الثاني ما يتصرف مطلقا، كل صيغه من شان الافعال التي تشاركه في الوزن يمكن له ان يتصرف اليه، مثل كان وصار وما الى ذلك. القسم الثالث ما يتصرف لكن بشكل محدود، يعني يثبت له بعض الصيغ ولا يثبت له صيغ اخرى. فعلى ما في ذهني انه مثل ماذا؟
فتئة.
نعم مثل فتئة وضريحة وانفتئة، فإنها تتصرف تصبح مضارعة مثلا لكن لا تثبت لها كثير من الصيغ. يقول الآن القاعدة في الفعل الجانب واضح، أما القاعدة في الفعل المتصرف مما سمع تاما تارة مناقشة الله أنه إذا تصرف هل يبقى له العمل أو لا يبقى له العمل؟ يكون شرطه أو بقاء العمل له عند تصرفه رهن بأن يكون قد سمع إعماله عند التصرف. مثلا كان هل إذا سألتني هل تعمل إذا صارت يكون نقول من مدار أنه نسأل العرب أو نتتبع استعمالات العرب، فإن وجدنا أن العرب استعمل ليكون ناقصا فلنحذفه وهكذا. فهذه هي هذا هو الحكم العام في باب الفعل المتصرف، أن ما سمع عاملا في صيغه التي يتصرف إليها يعمل، وما لم يسمع كذلك فلا يعمل. يقول ما تصرف من هذه الافعال وغيرها فللمضارع منه والامر مال الماضي من العمل. تقول يكون زيدا فاضلا ولا يزال عمرا كريما، فترفع بالمضارع الاسم وتنصب الخبر كما تفعل بالماضي، وكذلك الامر نحو كن عالما او متعلما. فكن فعل امر يرفع الاسم وينصب الخبر، واسمها ضمير المخاطب مستتر الوجوبة، وعالما هو الخبر. قال الله تعالى قل كونوا حجارة أو حديد، ويجري المصدر واسم الفاعل في ذلك مجرى الفعل. فقل أعجبني كون زيد صديقك وهو كائن أخاك، وقال الشاعر ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. وقال الآخر وما كل ما من يبدي البشاشة كائنا أخاك، وقول الآخر قضى الله يا أسماء أن لست زائلا أحبك ما زال، لكن نفي هنا بأي شيء كان بليس، لست زائلا فهي اسم فاعل. وفي جميعها يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.